وأباح له كل ما في الجنة إلا شجرة واحدة نهاه أن يقربها، فما زال إبليس بآدم وبحواء حتى أكلا من الشجرة فوقع في المعصية. لذلك قال الله: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه وتاب فتاب عليه وهدى. هذه الدرس أيها الإخوة من أعظم دروس قصة سيدنا آدم، التوبة. مهما ارتكب الواحد منا من الأخطاء والمعاصي والذنوب فباب التوبة مفتوح ولا يغلق.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة حول قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع ضيفي هذا البرنامج الدكتور عبد الرحمن الشهري. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله دكتور حذيفة، أهلا وسهلا بك وبالإخوة المشاهدين.
هنيئا لك، أنت تطوى نظارة وأنا لا أضع. فضيلة الدكتور، في الحلقة الماضية وقفنا عند سيدنا آدم، حلف له الشيطان أنه يعني من الناصحين.
نعم،
عند هذه النقطة توقفنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قصة بني آدم مع الشيطان قصة طويلة، منذ خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ونحن في صراع مع هذا الشيطان. هذه ابتدأت القصة عندما قرر إبليس أن يغوي آدم عليه الصلاة والسلام وحواء ويخرجهما من الجنة، حسدا منه، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى لهما، كل هذا صحيح. والله سبحانه وتعالى عندما أسكن آدم وزوجه الجنة كما في آيات كثيرة في القرآن الكريم، سورة الأعراف وفي غيرها وفي البقرة، قال: اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها حيث شئتما، وفي آية أخرى: فأكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. شجرة محددة، قيل أن التفاح اختلف فيها، ولا فائدة من تحديد جنس هذه الشجرة، لأن الحكمة من هذا النهي هو الابتلاء لآدم عليه الصلاة والسلام، هل يصبر عن هذا النهي. فإبليس أتى لآدم عليه الصلاة والسلام من أكثر من جهة، كما أنه أقسم قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين ثم لآتينهم من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فمارس على آدم عليه الصلاة والسلام هذا الضغط، فوسوس إليه الشيطان، قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأغرى آدم بهذا النقطة، أن هذه شجرة الخلود التي لا موت بعدها، وأيضا قاسمهما كما في سورة الأعراف: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال الله: فدلاهما بغرور، يعني غرهم بهذا القسم وبقوله أنها شجرة الخلد، فأكلا منها فوقع الفشل في هذا الاختبار. نعم، فلما وقع هذا قال الله سبحانه وتعالى: اهبطوا منها جميعا.
قبل الهبوط فضيل الدكتور، هنا موضوع: وبدت لهما سوءاتهما.
نعم،
يعني لماذا سمى الله سبحانه وتعالى سوءة؟
طبعا المفسرون يشيرون في هذا المعنى إلى أن آدم عليه الصلاة والسلام كان مستترا، لكنهم لم يحددوا ما هو هذا الستر الذي كان على آدم عليه الصلاة والسلام. فلما أكل من الشجرة هو وحواء عليه السلام، بدت لهما سوءاتهما، انكشفت عوراتهما، والمقصود بها العورة الغليظة. فاستحيا من هذا المنظر وأخذ يعني يضعان على عوراتهما شيء من أوراق الشجر. ولعل هذا والله أعلم يعني بداية لذكر قضية دعوة الشيطان للمعصية ودعوته للسفور والتبرج وكشف العورات منذ ذلك اليوم إلى اليوم. ولذلك الله سبحانه وتعالى جاء في الآيات التي بعدها قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فجاء الأمر بأخذ الزينة واللباس والتستر والاحتشام من هذا التاريخ. وإلى اليوم تلاحظ أنت المعركة بيننا وبين الشيطان يعني في ميادين كثيرة، لكن ميدان واسع من ميادين المعركة مع الشيطان ميدان اللباس. تجد اليوم
أن الستر والسفر،
الستر يعني الله سبحانه وتعالى أمر المرأة المسلمة بأن تستر جسمها وأن تستر عورتها وأن تتحشم وأن تتهذب، وتلاحظ كلما ارتقى المجتمع تجد المرأة محتجبة ومحتشمة. حتى في الغرب، في الغرب مع أنهم يعني ليس لديهم الآيات التي تأمر بالحجاب كما هو عندنا، إلا أنهم كلما يعني خاصة حتى ربما حتى إلى وقت قريب الأسر الملكية، الأسر المثقفة، الأسر المتميزة في تلقاها أكثر احتجابا وأكثر احتشاما. الشيطان يعني لا يزال بالبشر وبالبني آدم حتى يغويهم عن هذا، عن هذه الفطرة النقية الجميلة وهي الحشمة واللباس المستتر للكشف، كشف العورات، التبرج. وتلاحظ اليوم أن هذه موجة يعني غزت خاصة الموضات، الموضات أصبحت كلما كشفت المرأة من سوءاتها أكثر كلما كانت أقرب إلى الموضة، في حين أنها في الحقيقة كلما استترت أكثر كلما كانت أقرب إلى العقل وإلى الحشمة وإلى الأدب.
جميل. قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين عندما أقسم
نعم.
إبليس يعني، وفي قراءة أخرى إلا عبادك منهم المخلصين.
صدقت.
نعم، ما الفرق بينهما؟
طبعا إلا عبادك منهم المخلصين الذين الله سبحانه وتعالى قد استخلصهم وأراد لهم الخير ويعني قدر لهم الخير والاستقامة، فهذا هم المخلصين. المخلص هو العبد الذي أخلص استخلصه الله فهداه واجتباه. وفي القراءة الأخرى إلا عبادك منهم المخلصين، فيصفها للعبد نفسه أنه مخلص في عبادته لله سبحانه وتعالى، طائع مستجيب لأوامره، ولذلك هذا لا يستطيع الشيطان أن يغويه. نعم، لكن من كان يعني انجرف مع الشيطان، من استجاب للشيطان فإنه يقع في حبائله.
ممكن أن نقول أن المخلص يترقى حتى يصطفيه الله ويصبح مخلصا.
نعم،
فهو كسب يعني.
لا شك، لا شك أن المخلص هو عبد أطاع الله وداوم على ذلك فاستخلصه الله سبحانه وتعالى، وكما قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى. يعني كلما زاد الإنسان عبادة ازداد قربا من الله فاستخلصه الله وكفاه وعصمه وأواه. ولذلك وصف الله بهذا الوصف، تلاحظ في القرآن الكريم من أمثال يوسف عليه الصلاة والسلام إنه من عبادنا المخلصين، ولذلك الله كفاه وآواه ومنعه ووصف به عدد من الأنبياء.
أهبط الله سبحانه وتعالى سيدنا آدم وأمنا حواء إلى الأرض، لماذا اختار الله سبحانه وتعالى الأرض؟ ما الحكمة من ذلك؟
الله سبحانه وتعالى في قصة خلق آدم ذكر للملائكة أنه خلقه من أجل الأرض، فقال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قبل أن يخلق آدم. فالله قد قدر أن ينزله وأن يجعله في هذه الأرض التي نحن فيها من قبل أن يخلقه، وكان مروره على الجنة مرورا عابرا، لكن فيه حكمة وفيه إشارة إلى أن الشيطان أخرجنا من الجنة، ولذلك نحن اليوم نريد أن نعود إلى موطننا الأول كما قال ابن القيم. يعني نحن الآن بني آدم نريد الآن أن نعود إلى الجنة لأنها هي موطننا الأول، والشيطان يريد أن يبعدنا عن هذا الوطن. قوله سبحانه وتعالى اهبطوا يعني اهبطوا منها جميعا وهبوطه للأرض، في الحقيقة يعني كلام الذين قالوا اليوم لماذا أنزل إلى الأرض كلام لا وزن له علميا. لماذا؟ لأننا ليس هناك خيارات عند الله سبحانه وتعالى، قد خلق الأرض وهيأها للعيش بني آدم في هوائها، في تربتها، في نباتها، في أكلها، في طعامها، في شرابها. ولذلك اليوم الذين يتحدثون عن هل يوجد إمكانية لأن يعيش البشر على المريخ أو على زحل أو على غيرها، هذه كلها افتراضات قد تكون صحيحة ونحن لا نعلم، لأن علمنا محدود جدا بهذه الأرض وبهذه الأماكن التي نعرفها وبالقدر الذي وصلنا إليه. لكن قد يكون هناك عوالم أخرى الله أعلم، قد يكون هناك يعني أجرام أخرى فيها الله أعلم. يعني نحن يعني خلق من خلق الله، وجدنا في هذه القطعة من السماء ومن الأرض ولا ندري عن غيرها. فالحديث عن هذه العوالم الأخرى حديث في الغيب لا يعلمه إلا الله.
جميل. كيف جاءت سيدنا آدم وتكاثرنا وانتشر البشر؟ حبذا أن تعطينا نبذة عن هذا.
طبعا الذين يتحدثون في هذا في كتب التفسير، الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه أهبط آدم من الجنة إلى الأرض، لكنه لم يحدد في أي منطقة هبط، ولذلك دار الكلام. منهم من يقول أنه هبط في جدة، ومنهم من يقول أنه هبط في الهند، ومنهم من يقول أنه هبط في غيرها، وأنه التقى هو وحواء في عرفة وتعارف مع مع أنهما كانا في الجنة معا، كيف نقول تعارفا في الأرض؟ لكن أنا أقول هم أهبطوا إلى الأرض قطعا، لكن لا تهمنا المنطقة، لكن أقرب ما يعني الروايات أنه هبط فعلا في 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 منطقة قريبة من مكة المكرمة. مكة المكرمة هي أرض مقدسة منذ خلق الله الأرض، ويعني الذين تحدثوا عن بناء البيت الحرام الكعبة منهم من يقول أن الملائكة هي التي بنته، ومنهم من يقول أنه آدم عليه الصلاة والسلام، فهي منطقة مقدسة يعني منطقة أنبياء من الأزل، فهبوط آدم عليه الصلاة والسلام في جدة أو في منطقة قريبة من مكة ليس مستغربا، ليس مستغربا، لكنه لا يترتب عليه أي حكم بالضبط. أما التكاثر فقد يعني خلق الله لآدم حواء زوجا له، وجعلها الله سبحانه وتعالى سكن له، ثم رزقه الله سبحانه وتعالى منها بأبناء. نحن نعرف في الروايات قابيل وهابيل، وهناك روايات أخرى ذكرت يعني غيرهما، لكن الذي يعني متداول هو قابيل وهابيل. ورزق كان يرزق في كل بطن بولد وبنت، بولد وبنت، فكان يزوج كل ذكر من بطن بالأنثى من البطن الثاني حتى كثر أبناء آدم كثيرا. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ابني آدم في سورة المائدة، تذكر
قابيل وهابيل،
نعم، ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك. الصحيح أنهما أبناء آدم لصلبه، هذان بالذات أنهم أبناء آدم لصلبه مباشرة، وكما أن أحدهما قرب قربانا فلم يتقبل منه، في حين أن أخاه قد قرب قربانا فتقبل منه فحسده قال لا أقتلنك، كما ذكرها الله في قصة، وهي قصة من القصص، قال لا أقتلنك، قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. نعم، في القصة المعروفة. فالشاهد أن يعني تكاثر أبناء آدم بهذه الطريقة حتى يعني شرع بعد ذلك أنه لا يجوز زواج الأشقاء، وإنما يعني كما هو اليوم. وكثر أبناء آدم كما تلاحظ كثرة بالغة، من يصدق اليوم أن هذه المليارات كلهم أبناء رجل واحد وامرأة واحد؟ ولذلك لاحظ القرآن الكريم يا بني آدم يا بني آدم يا بني آدم تذكير بهذا الأصل الواحد.
نعم. اسمح لنا فاصل قصير.
تفضل
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود نستكمل حوارنا مع فضيل الدكتور عبد الرحمن الشهري حول قصة سيدنا آدم. فضيل الدكتور، كنا نتحدث عن قتل قابيل لهابيل.
نعم، كما ذكرنا أن قابيل وهابيل هما أبناء آدم عليه الصلاة والسلام لصلبه المباشر، وأنهم قد وقع بينهم اختلاف حسد من قابيل لهابيل، يعني هابيل كان هو الأخ الذي قتل وقابيل هو الذي قتله، وكانت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من قاتل إلا وعلى قابيل وزر، لأنه هو الذي سن القتل فقتل أخاه. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا أنه لما قتله لم يعرف كيف يتخلص من الجثة، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، فاقتدى بالغراب ودفن أخاه. فهذه أيضا تشير إلى كيف تكاثر أبناء آدم بعد ذلك، وانتشروا في الأرض وعمروا الأرض، وسار فيهم الأبيض والأحمر والأسود، وكما ذكرنا في حلقة السابقة دكتور حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله قد أخذ من تربة الأرض. نعم، فلذلك جاء بنو آدم فيهم الألوان المختلفة والصفات المختلفة من الصفات الخلقية والخلقية باختلاف يعني طبيعة خلقهم ومادة خلقهم الأولى.
جميل. يعني يوجد كأنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن كل واحد يقتل فقابيل له وزر.
نعم، لأنه هو الذي سن القتل. نعم، هو أول من قتل ظلما، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى يعني من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. هذه قاعدة ربانية وليست فقط في الإسلام، وإنما في منذ خلق الله آدم.
جميل. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم دائما يقول يا بني آدم يا بني آدم، فهل في هذا إيحاء معين يعني، وما هو ما هي العلة؟
أحسنت صدقت. يعني لاحظ في أول سورة الأعراف بالذات الله سبحانه وتعالى ذكر قصة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، ثم كرر النداء بعد ذلك فقال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. كأنه بهذا النداءات يا دكتور حذيفة يعيدنا إلى المربع الأول، ويذكرنا بأننا من ذرية رجل واحد اسمه آدم، هذا أبونا. ولذلك نحن اليوم، نحن والشرق والغرب، من يصدق أننا نحن اليوم المسلمون، العرب، الصينيون، الأمريكيون، الأوروبيون، الأفريقي، الأفارقة، كلنا أبناء رجل واحد. اليوم اختلفت أشكالنا، اختلفت بلداننا، اختلفت أدياننا، اختلفت معتقداتنا، فالله يقول يا بني آدم إعادة لهذا الأصل الأول، وأنه ينبغي علينا أن نعود إلى أصلنا، نعود إلى ديننا، نعود إلى العقيدة التي كان يعتقدها أبونا آدم. اليوم يا دكتور حذيفة لو اتخذنا هذا مدخلا اليوم للدعوة غير المسلمين إلى، نحن اليوم نحن نقول نحن ندعو للإسلام، في الحقيقة نحن ندعو إلى الإسلام، نحن ندعو إلى دين آدم عليه الصلاة والسلام، وإلى دين نوح، وإلى دين إبراهيم، وإلى دين موسى وعيسى ومحمد، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك هذه من أعظم أهداف القصص القرآني، الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. يعني معظم القصص إن لم يكن كل القصص هو يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى عن طريق القصة، لأننا كلنا، كل هؤلاء الأنبياء يدعون إلى عقيدة واحدة، يختلفون في التشريعات، وهذا شيء طبيعي، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أما العقيدة فهي واحدة. وهذا يزيدنا قناعة، وهذا من فوائد القصص القرآني إلى وحدة هذه العقيدة، وهي عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد، توحيد الله، نبذ الشرك، لا سجود لحجر ولا لبشر، ولا أن تشرك بالله سبحانه وتعالى معه غيره، لا في الدعاء، لا في الصلاة، لا في العبادة، وهذه من أعظم الفوائد.
تعدد التشريعات، ما الحكمة من ذلك فضيل الدكتور؟
يبدو والله أعلم دكتور حذيفة، ويعني الفقهاء والعلماء قد ذكروا هذا، أن تطور البشرية، يعني لاحظ آدم عليه الصلاة والسلام، وتلاحظ الآن في كتب الموسوعات العلمية يتحدثون عن ما يسمونه الأنثروبولوجيا، وهي علم السلالات البشرية، وهم يخصون بالذات علم الأنثروبولوجيا والسلالات البشرية الإنسان البدائي الأول، مع أننا نحن نعتقد أن الإنسان الأول هو آدم عليه الصلاة والسلام، وهو كان أكملنا خلقا وأكملنا علما. وهم يقولون العلماء أن أعلم البشر هو آدم، أن الله علمه، فقال وعلم آدم الأسماء كلها. نحن اليوم عندنا نقص في الخلق ونقص في العلم كبير جدا جدا، فكيف تأتي الآن تتحدث
من العلم؟ ألا يتطور فضيل الدكتور الآن الاكتشافات والاختراعات وهذا؟ بلى. لا يدل على تطور هذا العلم؟
بلى، ولكن هذا جانب بسيط من العلم، لكن العلم الذي أعطاه الله آدم أذهل الملائكة. نحن لدينا، ليس لدينا تفصيلات فيه،
نحن خاص بسيدنا آدم ذلك. أيوه. العلم
بالضبط. نعم. بالضبط. لكن تعال اليوم عند دراسة الإنسان البداية الأول، يتحدثون يا دكتور حذيفة عن إنسان جاهل، إنسان بدائي لا يعرف كيف يأكل ولا كيف يطبخ، ولا لا يعرف كيف يستر عورته، لا، مع أن الواقع أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله عالما متكلما لديه لغة. ولذلك هذه مسألة من المسائل التي يعني تناقش، وهي نشأة اللغات، ما هي اللغة التي كان يتكلمها آدم عليه الصلاة والسلام؟ لأنه قطعا الله يقول وعلم آدم الأسماء كلها، إذن هو كان يعرف اسم كذا واسم كذا واسم كذا. اسمه عليه الصلاة والسلام، اسم آدم عربي مأخوذ من الأدمة، وهي لون البشرة، فهو اسم عربي. وأيضا حواء أيضا اسم عربي، وقابيل وهابيل أسماء عربية، وكل هذه المسميات وهذه اللغة، يعني كثير من يتحدث في نشأة اللغات يذهب إلى أن اللغة العربية هي أصل اللغات، وأنها كانت اللغة التي تكلمها آدم بدلالة اسمه، بدلالة أعظم من ذلك، وهي أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق آدم عليه الصلاة والسلام تعلقت الرحم بالعرش، صح؟ وقالت يا ربي
هذا
مقام العائذ بك من القطيع، فقال ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، صح؟ فاشتق لها الرحم، اسم الرحم من الرحمة، صح؟ أليس هذا الاشتقاق وهذا المعنى هو عربي فصيح الرحمة والرحمن؟ اشتق الله راح الرحم من الرحمن. فهذه قرائن تشير إلى أن اللغة العربية هي اللغة الأولى التي كان يتحدثها آدم، التي اسمه اسم الرحم مأخوذ منها، أنها لغة اشتقاقية. وهذا أيضا من معاني علم آدم الأسماء كلها. بعض العلماء يقول علمه أصول الكلمات، ولذلك اللغة العربية اليوم هي من أوسع اللغات. لا نستطيع الحقيقة أن نتحيز كثيرا في مدح اللغة العربية، لأنني أنا شخصيا لا أتقن اللغات الأخرى حتى أحكم، لكن الذين تحدثوا في الخصائص التي تتميز بها اللغة العربية تحدثوا عن خصائص من مثل الاشتقاق، من مثل المدرج الصوتي، كونها يعني أوسع اللغات صوتا، فهي من أقصى الحلق إلى الشفتين، وهي يعني تدخل داخلها كل اللغات. فالعربي الذي يتقن العربية كلغة أصلية يتحدث الإنجليزية بمخارجها، يتحدث الفرنسية بمخارجها، الصينية بمخارجها، بخلاف من يتحدث لغة أخرى فإنه يجد مشقة في نطق كثير من الحروف العربية مثلا. فهذا يعني خلق آدم عليه الصلاة والسلام واللغة التي كان يتحدث بها. وهذه مسألة يعني يتحدث عنها العلماء في كما قلت لك في الأنثروبولوجيا. فعندما يقولون أن الإنسان الأول كان بدائيا جاهلا كذا وكذا، هذا غير صحيح بدلالة الوحي، لكنهم هم لا ينطلقوا من الوحي.
ممكن أن نأخذ يعني نبذة عن كيف عاش سيدنا آدم على الكرة الأرضية، كيف يعني
ليس هناك تفاصيل كثيرة في كيف عاش آدم عليه الصلاة والسلام على الأرض، لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية. ولذلك يعني فترة بقاء آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن في الـ في الـ في, الـ في على الأرض هي فترة طويلة. طبعا هي فترة طويلة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس مكثوا على التوحيد قرونا، على دين آدم عليه الصلاة والسلام قرونا، حتى دخل فيهم الشرك. بعض الروايات تشير إلى أنه قد دخل الشرك في زمان آدم، لأنه طال جدا عمره. آدم عليه الصلاة والسلام عمر قرون، فكان هو أول نبي، فيعني أخذ يدعو ذريته الذين انحرفوا إلى التوحيد.
من ذريته انحرفوا؟
من ذريته. وبعض العلماء يقول لا، أن أول الأنبياء أو أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وليس آدم، وأن بعد أن اجتالت الشياطين والبشر عن التوحيد أرسل الله إليهم آدم نوحا عليه الصلاة والسلام. وهي مسألة يعني فيها اجتهاد، يعني هذا قد يكون له يعني جانب من الصواب، وهذا قد يكون له حظ من الصواب، يعني وليست مسألة يعني رئيسية من المسائل التي يمكن أن تجزم فيها بقول واحد. جميل.
وفاة سيدنا آدم كيف كانت؟
أيضا هذه من القصص التي يعني فيها بعض الأحاديث. يعني آدم عليه الصلاة والسلام عندما جاءه ملك الموت كما في بعض الأحاديث، أو عفوا عندما عرض أبناؤه من الأنبياء، فنظر إلى أظنه إلى موسى أو إلى غيره من الأنبياء، فقال كم عمره يا رب؟ فقال كذا وكذا، قال أعطه من عمري 50 سنة. فلما جاء الملك لقبض روح آدم عليه الصلاة والسلام قال يعني أنك قد استعجلت في قبض روحي، بقي لي 50 سنة. قال ألم تكن قد أعطيتها لابنك فلان؟ قال فنسي آدم فنسيت ذريته. نعم. ولذلك هذا كما قال قد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. نعم. قيل أن المقصود بها هذه الحادثة، قيل أن المقصود بهذا. فقبض آدم، لا يعلم أين قبره، لا يعلم أين دفن آدم عليه الصلاة والسلام. ويعني نسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم حتى نرى يعني خلقه. وأن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يعني يعودون في الجنة، يدخلون الجنة على هيئة أبيهم آدم. نعم.
فهو المقياس يعني.
نعم. المليار. على هيئة أبيهم آدم.
جزاكم الله خيرا فضيل الدكتور، انتهى الوقت مع الأسف.
بارك الله فيكم.
في الحلقة القادمة سنبدأ مع أبو البشر الثاني الذي هو سيدنا نوح عليه السلام. جزاكم الله خيرا. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إبليس، وهو إبليس الذي أبى السجود لآدم عليه الصلاة والسلام عاصيا بذلك أمر الله سبحانه وتعالى، عندما طرده الله من الجنة دعا ربه فقال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. فاستجاب الله لدعاء إبليس واستجاب لطلب إبليس. فلا ييأس أحدنا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأمر في أمر من أمور دينه أو دنيا، فإن إجابة الدعوة لكل أحد، والله سبحانه وتعالى قد أمرنا أن ندعوه، فقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا تيأس وأكثر من الدعاء لعل الله أن يجيب دعاءك.